ومن أحسن قولا
الحمد لله فالق الحب والنوى مخرج الحي من الميت وأصلي وأسلم على من لا نبي من بعده وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه إلى يوم القيامة وبعد أخواتي فسلام أهل الجنة عليكم ورحمته وبركاته. قبل 27 سنة كتب الله لنا أن نطأ أرض إفريقيا فنرى من المآسي أمورا ما كنا نحلم فيها، فقررنا أن نؤسس جمعية تهدف إلى نشر الخير في إفريقيا، وقررنا أن تكون الجمعية قد بنيت على أسس علمية من اليوم الأول. فمثلاً قعدنا نفكر من نخاطب في إعلامنا، الإعلام الخيري الذي يصدر من الجمعية يجب أن يكون موجه نحو فئة معينة من المجتمع، لأن الذي يخاطب المجتمع كله إنسان فاشل، لأن المجتمع فيه فوق فيه تحت فيه يمين فيه يسار فيه اختلاف في المفاهيم، فيجب أن نوجه خطابنا الإعلامي نحو فئة معينة. فقررنا أن نشوف هل نخاطب الناس الأغنياء اللي يعطونا مثلا 10 مليون 20 مليون وبعدين نسانا 10 سنوات ولا 5 سنوات، هذا ما أستطيع أن أخطط مع عطاءه. طبعا أنا رحب أن يعطيني في أي وقت، ولكن يجب أن لا يكون هو الأساس الذي تقوم عليه الجمعية. هل نخاطب الناس الفقراء؟ الفقراء لو عندهم فلوس لاشتروا لأنفسهم احتياجاتهم، فما بقينا إلا أمام شريحة المتوسطة. قلنا في الشريحة المتوسطة في هناك فئات كثيرة، فوجدنا أن خطاب المرأة أفضل من خطاب الرجل، لأن المرأة وأنا رجل أقولها هي أبرك من الرجل في عمل الخير وأكثر عطاء وأكثر عاطفة وأكثر استجابة. أي فئة من النساء متوسطات الدخل قررنا أن المرأة اللي سنها ما بين 25 و45 اللي تشتغل في وظيفة وتعطينا كل شهر 100 ولا 200 درهم، أستطيع أن أخطط معها بعد سنة بعد 10 سنوات كم راح يجيني. ما في مانع إذا ناس من خارج هذه الفئة يتبرعون لي، حياهم الله وأهلا وسهلا فيهم، ولكن يجب أن يكون ببالي أن هذا هو الأساس الذي نعتمد عليه في التبرعات. الحمد لله الآن بعد 27 سنة عندنا 15,000 من هذه الفئة من النساء متوسطات الدخل اللي أعمارهم بين 25 و45 يتبرعون لنا بشكل شهري. حتى عندما حاولنا أن نحيي بعض السنن، سنة من السنن التي هجرها كثير من المسلمين هي سنة الوقف، فقلنا ما دام الناس اللي نخاطبهم هم ناس متوسط الدخل، هؤلاء ما ممكن يعطوني عمارة يوقفونها علي، فإذا يجب أني أعمل أوقاف أحيي فيها روح الوقف بدون ما أثقل على أخواتي وأخواني اللي يتبرعون لي. فوضعنا مجموعة من الأوقاف من 125 درهم إلى 125 ألف درهم لإرسال حاج كل سنة في من أفريقيا. إذا تبرعين بحوالي 75 أو أكثر شوية ألف درهم، 85,000 درهم أحفر لك كبير كل سنة. إذا تبرعين ب3,750 درهم فأنا أذبح لك أضحية كل سنة، هذا وقف الأضاحي. إذا تدفعين 3,700 درهم أنا ممكن أدفع لك وجبة يوميا خلال شهر رمضان كل سنة في إفريقيا، ادفعي لي 125 درهم وأطبع لك نسخة واحدة من القرآن كل سنة. فبهالطريقة هذه أنا أحييت روح الوقف أو السنة هذه اللي كادت تموت، لأننا ما عدنا نثق مع الأسف الشديد في مؤسسات الوقف في بلادنا العربية، لأن أسيء استخدامها عبر 200 أو 300 سنة الماضية، أصبحت مثال يضرب به المثل في سوء الإدارة. فأنا كمؤسسة جمعية العون المباشر حاولت أن أقدم شيء للناس اللي أنا أعتمد عليهم بالدرجة الأولى، شيء يناسبهم، في نفس الوقت أحيي فيهم هذه الروح اللي كانت موجودة من عهد الصحابة رضوان الله عليهم. وتستغربون بناتي وأخواتي أن المسلمين عندهم أوقاف أشكال وألوان ما يحلم فيها إنسان. هل تصدقون أن هناك وقف في تركيا لإطعام القطط؟ هل تصدقون أن هناك وقف في إحدى الدول الإسلامية لإطعام السمك في البحر؟ هل تصدقون أن هناك أوقاف علشان الخادم إذا كسر الماعون، وقبل كانوا الناس فقراء، إذا كسر الماعون حاجة كبيرة جدا حتى عند الأمراء، فكان الخادم يموت من الخوف يروح إلى الوقف هذا ويوريهم الصحن المكسور ويعطونه صحن بدله حتى لا يضربه سيده ويعاقبه. فالوقف له أثر كبير في إحياء الأمة. وطبعا هناك آلاف الأوقاف على الجهاد، على أعمال الخير المختلفة بفضل الله سبحانه وتعالى. ولكن في السنوات الأخيرة بدأ الناس يتناقصون في عمل الأوقاف هذه وإحيائها. فرحنا عملنا حوالي 25 نوع من الوقف، وراح نوزع عليكم هذه الورقة إن شاء الله. وطبعا أنا ما وزعتها عليكم علشان أجمع تبرعات، ولكن لأن فيها عنواننا بالأخير، اللي تحب تراسلنا على هذا العنوان حياها الله وجزاها الله خير. في المدة الأخيرة كمان شعرنا بالحاجة إلى أن المؤسسات الإسلامية يجب أن يكون عندها أوقاف دائمة حتى للدعوة. فعملنا وقف كفالة داعية مدى الدهر، تدفع المحسنة مبلغ 75,000 درهم ونكفل لها داعية مدى الدهر إن شاء الله. نستثمر هذا المال، وريع الاستثمار نعين منه داعية خريج من الجامعة يقوم بالدعوة، ولو هذا الداعية مات لا سمح الله أو استقال نعين مكان داعية إلى الأبد، بدون تدفعين مرة واحدة 75,000 درهم، وهذه هي تبقى وقفة لك إلى الأبد بإذن الله. اليوم كلامنا عن الناس اللي أسلموا في إفريقيا. والحقيقة خلال السنوات الماضية التي قضيتها في إفريقيا، وأنا أقضي أكثر من 10 إلى 11 شهر كل سنة في إفريقيا وأستلذ بمعيشتي هناك، وفي المدة الأخيرة حتى زوجتي التحقت فيها، كان في السابق أولادي أتوني في فترة الصيف، الآن أولادي كلهم تخرجوا، فالزوجة معي باستمرار في إفريقيا، وقد عدنا قبل رمضان من رحلة لمدة شهر في شرق في غرب إفريقيا، زرنا فيها غانا وتوغو وبنين، وتألمنا لأوضاع المسلمين وفرحنا لفرحهم، ورأينا كم من المبالغ البسيطة غيرت في واقع مجتمعات كاملة في هذه المناطق عبر كفالة يتيم أو عبر إطعام جائع أو عبر كفالة طالب من الطلاب الفقراء. ورأينا كم من الناس هناك يحبون الإسلام حتى من غير المسلمين. لازلت أذكر في شمال غانا مدير البلدية رجل نصراني وعمل وليمة كبيرة بمناسبة زيارة شخص عربي لهم، وفيما يعتقدون أنه جاي من أجل الدعوة، وكان كل حديثه أن نريد مزيد من المساجد، نريد مزيد من الدعاة، وهو نفسه غير مسلم. أنا أتوقع أن هذا لا يبقى مدة طويلة قبل أن يعلن شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأنا ذكرت قصص كثيرة من غرب أفريقيا كيف الناس أسلموا، لكن القصة اللي أرويها في أغلب محاضراتي تؤثر في نفسي كثير، هي الحاجة رقية التي أسلمت قبل 35 سنة، امرأة في غرب بنين، وراحت إلى قريتها وفتحت دكان وبدأت تبيع وتشتري في هذا الدكان، وبدأت تدعو للإسلام وهي ما تعرف شيء عن الإسلام، معلوماتها عن الإسلام قليلة جدا، فقط هي حافظة الفاتحة ولا شيء غير الفاتحة من القرآن، وتعرف الركوع والسجود. أسلم بعض الناس على يدها وما في أحد يؤمن بالصلاة، فقامت أختنا الحاجة رقية بإمامة الصلاة، بإمامة الرجال في الصلاة في هذه القرية، وكانوا يصلون تحت شجرة، حتى أن من المضحك أن لما زرنا المكان وتكلمت مع بعض الأخوة والأخوات جزاهم الله خير، تبرعوا لبناء مسجد في هذه القرية، وبنينا مسجد قبل أن نرسل داعية، بدأ الناس يصلون في المسجد، وطبعا ما عندهم داعية يعلمهم مبادئ الدين أو يصلي فيهم، فما وجدوا غير الحاجة رقية إماما لهم حتى في صلاة الجمعة. في توغو أرسلنا زعيم من زعماء القبائل للحج، وإحنا كل سنة نجمع تبرعات من المحسنين، وكان رحمة الله عليه الشيخ زايد غفر الله له في كل سنة يرسل عن طريقنا ما يقارب من 100 حاج من أفريقيا، نختارهم دائما من شيوخ القبائل، زعماء القرى، الرؤساء، الناس اللي نعتقد أن الحج عبادة متعدية بالنسبة لهم، نرسلهم إلى الحج. ماذا أقصد بالعبادة المتعدية؟ أقصد فيه أن بالنسبة للحج لمن استطاع إليه سبيلا بالنسبة للمسلم العادي، ولكن بالنسبة لهؤلاء إذا راح حج راح يأثر على من حوله نتيجة موقع الاجتماعي ومكانته في القبيلة أو في القرية أو في المنطقة. فأرسلنا زعيم من زعماء الحج من زعماء القبائل الحج ورجع وتأثر جدا بما رأى. يا أخواتي ويا بناتي، إحنا لما نروح الحج هي مجرد رحلة إيمانية بالنسبة لنا، بالنسبة للأفارقة حاجة ثانية تختلف اختلاف كلي، خاصة المسلمين الجدد، لأنهم ما يصدقون ما يرونه عندما يرون أن الملك ولا السلطان والفراش يلبسون نفس اللبس ويؤدون نفس المناسك. هم متعودين أن في الكنيسة الصفوف الأمامية ممنوع الجلوس فيها إلا لعلية القوم، وهنا في المسجد ما في مكان محجوز خاص للسلطان أو الأمير أو الملك أو الشيخ أو غيره، الكل يقف أمام الكل. أنا أذكر عندما عدت من كندا وبريطانيا، غبت عن الكويت سنين طويلة، ولما رجعت ذهبت أقابل وزير الأوقاف وتأخرت شوية معه، أذن المؤذن وبعدين قمنا للصلاة، وطول الصلاة أنا لسه جاي ما صار لي أيام من جيت، طول الصلاة ما استطعت أن أركز على الصلاة لأن الفراش تبع الوزير كان يصلي أمام الوزير والوزير وراه. بالنسبة لي رغم أنني مسلم ولدت مسلما وكنت أعيش في بلاد إسلامية، بس لأني غبت عن البلاد الإسلامية فترة معينة، فترة بسيطة سنوات قليلة، لما رجعت استكثرت أن كيف هذا الوزير يصلي خلف الفراش. ولكن كما تعلمون جيدا هذا ما هو الشيء الغريب بالنسبة لي، بالنسبة للإسلام هذا شيء طبيعي جدا، ونحمد الله ونشكره على ذلك. هذا الزعيم الذي أرسلناه عندما عاد أسلموا على إيده أكثر من 200 شخص، وما في عندنا واحد من الحجاج اللي أرسلناهم إلا وأسلموا على إيده أعداد كبيرة. واحد من زعماء القبائل اللي أرسلناهم على حساب الشيخ زايد رحمة الله عليه، وكان قد أسلم على يد الشيخ جابر الصباح رحمة الله عليه، أرسلناه للحج وفرح فرح شديد جدا بالحج، وعاد مثل الصاروخ في الدعوة ينشر الإسلام بين الناس، وهو سابقا كان داعية لدين المسيحية وكان داعية لفصل جنوب تشاد عن شماله، ولكن بعد أن أسلم قضى على الثورة المسلحة هناك، والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى الرجل حسن إسلامه، وعملنا له احتفال كبير بعد عودته من الحج، لأنه هو زعيم أكبر قبيلة موجودة في جنوب تشاد، وأتى الناس له من أماكن بعيدة يريدون أن يهنئونه بالحج. فالحمد لله في السنة الأولى أسلم على يديه 60,000 واحد، أرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم منا ويجعلها في رصيد من أرسل للحج ومن هداه الإسلام وبنى له مركزا هناك. ربما هو الآن في قبره ما يحس في ذلك، ولكن أسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون. وفي السنة الثانية أسلم 80,000، في السنة الأولى أرسلنا له 32 داعية يساعدونه، في السنة الثانية بنينا له 6 مراكز إسلامية، المركز كلفنا أكثر من $1,000,000، وأرسلنا له كذلك 36 داعية آخر. والحمد لله الرجل هذا الآن تفرغ للدعوة، وأذكر أن رئيس الجمهورية قال لي أنا استغرب منكم أنكم استطعتم أن تجعلوا هذا الرجل مسلم بدون ما تدفعون له ولا مليم، بينما إحنا حاولنا بكل وسيلة حتى أن نعطيه عشرات الألوف ومئات الألوف من الدولارات في سبيل، لأن نعرف أن إذا أسلم ربما يقضي على الثورة. رفض المبالغ اللي دفعناها له، ورفض أن يمد يده إليها فركلها بيده. خلونا نشوف بعض الصور أخواتي. إحنا ما نعالج الفقر فقط، وإنما نحاول أن نقضي على الفقر عن طريق أعطاء الناس وسيلة يعيشون منها. مثال على ذلك هذه صورة لبعض المعوقين في شمال كينيا والصومال، استطعنا أن نعلمهم بعض المهن، والحمد لله اليوم هم واقفين على أيديهم بدل ما كانوا يمدون أيديهم لشحذ المال من الناس، الآن أصبحوا يمدون أيديهم بالمساعدات للعائلات الفقيرة. بعد بعض النساء ندخلهم في دورات لتدريب على الخياطة، ويمكن تلاحظون بعض النساء مو لابسات ملابس إسلامية، بل إننا نقبل حتى للمسيحيات أن يدرسون عندنا، ما عندنا مانع أبدا، وما نفرض عليهم الحجاب. لكن تأكدوا أخواتي أن بعد 6 شهور عندما يتخرجون لا تتخرج ولا واحدة إلا وهي مسلمة بدون أي ضغط من عندنا، لمجرد المعاملة الطيبة ولا شيء غير ذلك. وكلهم بفضل الله سبحانه وتعالى محجبات. وأذكر في معهد شرعي، معهد ديني فتحنا لقبيلة الغبرة في شمال كينيا، وعندما جاءونا الطلبة جاءونا كلهم وهم معلقين صلبان، لأن هم أصلا ما بيعرفوا شيء عن الإسلام، فطلبت من المشايخ أن ما يكلمونهم أبدا عن الصلبان. قلت لهم إذا أردتم أن تشيلوا الصليب لا تنزعوه من على رقبتهم أو صدرهم، ولكن انزعوه من قلبهم، لأن هذا هو الأصل. والحمد لله تخرج هؤلاء دعاة، وكانوا السبب بفضل الله سبحانه وتعالى في إسلام قبيلتهم بكاملها ببركة الله سبحانه وتعالى. بل إن قرية من القرى أذكرها كنا أخذنا منها طالب لمدة 4 سنوات درسناه الإسلام وهو لا يعرف شيئا عن الإسلام، وبعد 4 سنوات ذهب إلى قريته وبدأ يدعوهم، ورغم وجود 16 كنيسة في القرية، ورغم وجود عدم وجود أي مسجد في القرية، إلا أنه بفضل الله سبحانه وتعالى أسلم أكثر من 95% من سكان القرية. والسبب ما هو إحنا أبطال، لا يا أخواتي، أنا أعتقد أن السبب الأساسي هو أن الإسلام دين عظيم، في عقيدة سهلة إحنا ما نقدرها، إحنا ما نقيمها مع الأسف الشديد، لأننا ولدنا في الإسلام وشفنا من ولدنا فتحت عيوننا شهدنا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وما فكرنا فيها في يوم من الأيام. كما قال لي واحد من القصص اللي أسلموا، قال مشكلتكم أنتم ما تفكرون في البضاعة اللي عندكم، عندكم بضاعة من أعظم البضائع ولكن أنتم ما تعرفون قيمتها، ما تعرفون قيمة قل هو الله أحد. لا زلت أذكر أن أحد الأساتذة الجامعيين في كندا راح للهند وأهداه أحد المسلمين هناك كتاب القرآن الكريم مع ترجمة معانيه إلى اللغة الإنجليزية، ورجع حب يرجع بالباخرة، وخلال الباخرة تعرفون ما في إلا ماء وسماء يمل الإنسان، قام فتح الشنطة ولقى هذا القرآن، طلع القرآن فقرأ فيه قل هو الله أحد، قال هل يعقل أن في دين يؤمن بهذا؟ هذا دين عظيم. أنا لما كنت بكندا جانا مريض إيراني، ويبدو المريض هذا تعب جدا، فعندهم عادة في أوروبا وفي شمال أمريكا أن في كل مستشفى يضعون قصص لكل الطوائف، فبحثوا عن إمام للمسلمين ما وجدوا، اتصلوا في المركز الإسلامي قالوا والله إحنا مركز إسلام ما عندنا إمام، لكن عندكم طبيب الدكتور عبد الرحمن سميط وممكن أنه يروح لهذا المريض. فاتصلوا فيه وقالوا القسيس عايزك، اتصلت بالقسيس فقال دكتور أنا أعرف أنت ما قسيس محترف، ولكن كونك مسلم طلبوا منا المسلمين أن نتصل فيك علشان تروح تزور هذا المريض الإيراني، فإذا كان بالإمكان تمر علي. رحت مريت عليه لقيت محضر لي معون ماء، وقال هذا الماء المقدس وثوب من ثيابهم ثياب القسس، قال إذا عايز تلبسه وتروح تقرأ على هذا المريض الإيراني المسلم. فقلت ما أحتاج لهذا أبدا، أروح بدلة الطب، ورحت له وقرأت عليه الفاتحة والمعوذتين ودعوت الله له، واطمأن المريض الحمد لله، وبعد ذلك شفي بفضل الله سبحانه وتعالى وخرج من المستشفى. فكان كل ما دخل مريض مسلم ينادوني، وصارت نوع من الأنس بيني وبين رئيس القساوسة، حتى أنهم أعطوني أنا مكتب داخل الكنيسة على أساس أن كل قسيس له مكتب إلا المسلمين، فأعطوني مكتب هناك. فكنت مرات أروح أتغدى معاه أو أفطر معاه وتعشى معاه ونسولف. في يوم من الأيام سألته قلت له يا حضرة القسيس هل قرأت عن الإسلام؟ قال لي لا. قلت له أنا قرأت عن المسيحية كثير، بس العقيدة الأساسية في المسيحية اللي تؤمن بثلاث آلهة في قنون واحد، وقنون واحد يضم ثلاث آلهة ثلاث نواسيت واللاهوت واحد، أنا ما فاهمها، كيف ثلاثة بواحد وواحد بثلاثة؟ قال لي تريد الحقيقة؟ قلت له نعم. قال لي ولا أنا فاهمها، فأما أن تقبلها كما هي وأما أن تطلقها كما هي، إذا عايز تؤمن أؤمن فيها كما هي بدون سؤال ولا أتركها. فقلت إذا القسيس ما هو فاهم عقيدته، بينما الطفل في الأول ابتدائي عندنا في مدارسنا تسألونه كم إله عندك، من هو نبيك، ما دينك، ما كتابك، ما قبلتك، وهكذا يجاوبك عليها. فالناس في إفريقيا عندما يرون هذه العقيدة السلسة ما يصدقون. أنا لازلت أذكر في توغو عملنا إذاعة، بدأنا في عمل إذاعات صغيرة FM تغطي حوالي 10,000 كيلو متر مربع، الإذاعة الواحدة تكلف في حدود 225,000 دولار، ويسلم بسبب الإذاعة آلاف مؤلفة بفضل الله سبحانه وتعالى، ونبث برامج باللغات المحلية وباللغة الرسمية في ذلك البلد. فعندما أنشأنا هذه الإذاعة طلبت من الإخوان قبل ما يبدأ البث لازم يعملون رصيد من البرامج، حتى لو غاب المذيع أو مرض أو غيره نقدر نحط من الأرشيف أي برنامج. فقالوا ما نستطيع لأن الكفالة تبع الأجهزة تنتهي، فاتفقت معهم على أن يبثوا قرآن كريم باللغة العربية بس. بدأ بث القرآن الكريم وبدأ الناس يستمعون. اتصل فينا يوم الأيام واحد وقال أنا مهندس أعمل في الشركة الفلانية، وسمعت أغاني أو أناشيد ما أعرف إيش هذه اللي تبثونها، بس جميلة جدا وأحس أنها تدخل إلى قلبي، وما أعرف إيش هذه الأناشيد أو هذه الأغاني اللي تبثونها. ف فقلنا له هذه ليست أغاني ولا أناشيد وإنما هي قرآن كريم. فقال إيش القرآن؟ قلنا له هو الكتاب المقدس عند المسلمين. فقال وين أحصل هذا القرآن؟ قلنا له تعال عندنا. جاء عندنا وأعطينا نسخة من القرآن الكريم مع ترجمة معاني إلى اللغة الفرنسية. ذهب في اليوم التالي رجع وهو غاضب يريد أن يتشاجر معنا. قال يا جماعة ما تخافون أنتوا عندكم صورة من أعظم الصور، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولم تدخلوا بها كل بيت في إفريقيا، كيف ترضون بهذا؟ عندكم عقيدة سهلة، أنا مسيحي لكن ما كان عندي عقيدة، الآن بدأت أعرف أن هناك عقائد أفضل من عقيدتي، فلماذا لا تنشرونها في كل مكان وعندكم مثل هذه العقيدة؟ فهدأنا شوي وكلمناه عن الإسلام وأعطيناه كتيبين، وراح فيها اليوم اللي بعده جاءوا مع زوجها وأولاده وأسلموا كلهم، أعطيناه كمان كتيبين آخرين، وفي اليوم اللي بعده جاب لنا مجموعة من المهندسين بالشركة كلهم أعلنوا إسلامهم بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام يقولون لنا أغلب الناس اللي أسلموا، بل أن أغلب القصص الذين أسلموا ما يتكلمون على قضية العقيدة بس، العقيدة يعرفون كل المسيحيين، ولكن المشكلة في القصص اللي يذكرونها هو ما يرون من تجاوزات مالية وتجاوزات أخلاقية وفساد في كل شيء عندهم داخل الكنيسة، مما يجبرهم إذا عندهم ولو شيء بسيط من الفطرة السليمة على الابتعاد عن هذه والبحث عن طريق آخر غير طريق اللي هم ماشيين فيه. ولا زلت أذكر أني زرت مصنع كبير جدا للمنسوجات في غرب مدغشقر، وقابلتني المديرة وعرضت علي المديرة المصنع، وبعدين سألتني عن الدين الإسلامي وأنا سألت عن المسيحية، فقالت والله يعني المسيحية أي شيء نعبر فيه بس حاجة اجتماعية. قلت لها ليش تقولين هالكلام؟ قالت انظر لي أنا عمري الآن حوالي 40 سنة، أنا أزني بالأسبوع مرة مرتين رغم أني أنا متزوجة، وفي كل أسبوعين 3 أروح القسيس أعترف له وأخذ له هدية، يقول لي مر علي بعد يومين، أمر علي بعد يومين يقول خلص الله غفر لك. فقلت له إيش الهدية اللي تأخذينها له؟ قالت والله قطعة من المصنع اللي عندنا. قلت لها بس اللي عارفة أن تصنعون كلها أنتوا ملابس نسائية ما فيها ملابس رجالية، كيف تعطينها القسيس والقسيس محرم عليه أنه يتزوج، فلمن يعطيها؟ قالت بالطبع يعطيه لشيخته. فإذا كان الناس هذه فكرتهم عن دينهم لا تستغربون أبدا أنهم يعودون إلى الإسلام. هذا نموذج من البرامج اللي نعملها للناس هناك، هذا برنامج محو الأمية والحمد لله نجح نجاح باهر. بعده هنا صناعة الصابون، احنا بدل ما نعطي الناس أكل ندربهم على أن يقفوا على أقدامهم ويعيشوا منها. بعده هذا جمعنا الشحاذين في شمال توغو في سكودي، وكلهم من المشوهين والمعوقين، وعلمناهم كيف يصنعون هذه الأشياء. والغريبة أن السفارات الأجنبية والمؤسسات الغربية كلها تأتي لتشتري من عندنا. بعده هذه كلها من مصنوعات الأخوة المعوقين في شمال توغو. صناعة الأخشاب والنجارة نوع من الأنواع اللي اعتمدناها لتدريب الناس حتى يقفوا على أقدامهم، نحاول أن نجعلهم يقفون على أقدامهم ونقيس مدى نجاحنا بطريقة علمية. يعني الأخوات اللي يجون يتدربون عندنا نطلب منهم يجيبون أولادهم، نسجل أسماء أولادهم قبل ما يبدؤون التدريب، ونأخذ منهم دم نقيس فيه الهيموغلوبين، وبعد ما تخرجون من الدورة بستة أشهر نروح النادي نفس الأولاد نأخذ منهم دم ونقيس الهيموغلوبين مرة ثانية، ونرى أن الهيموغلوبين قاعد يزداد بفضل الله سبحانه وتعالى، مما يعني أن الحالة الغذائية في المنزل تحسنت، وهذا يعني أن الحالة الاقتصادية للعائلة قد تحسنت بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا في المجاعة، بدل من وزع طعام على الناس في المجاعة دربناهم على بعض الصناعات المحلية. وقد لا تصدقون بناتي وأخواتي أن هذه المجموعة كانت تطلع أرباح كل شهر $2,000. هنا مجموعة دربناها على الخياطة وعلى حياكة الملابس، طبعا بعد ما ندرب المرأة نبيعها ماكينة الخياطة إذا نجحت في الدورة وتتسدد لنا على أقساط ميسرة وبسعر أقل من سعر السوق. بعض اليتيمات اللي ندربهم على الخياطة، وطبعا ما عندنا حنا أقمشة ندربهم عليها، فندربهم على أكياس الإسمنت يقصونها ويخيطونها يتدربون عليها في خياطة الملابس. ندربهم على الكمبيوتر مثل ما انتم شايفين، والحمد لله نخرج سنويا ما يقارب من 1,000 كسور من يتيماتنا وأمهات الأيتام وأخواتنا من الكمبيوتر، كذلك من الشباب. ندربهم على استخدام النار والخشب بصورة صحيحة، بدل ما يحطون 3 حجارات ويحطون عليها القدر، نبني بناء حتى لا يفقد حرارة وبالتالي يقضون على الأشجار في المنطقة، فنبني دائرة ونفتح فتحة لإدخال الخشب وفتحة ثانية علشان الدخان. كذلك نعلمهم على الأغذية الصحية. مدرسة الخياطة في الصف وبعض النساء، وتلاحظون بناتي وأخواتي أن بعض الصور فيها كثير من غير المحجبات، وبعض الصور ما تشوفون ولا واحدة غير محجبة. والله ما قلنا لواحدة لازم تحجبين أو إما وإلا، هي الجو العام لما تشوف معاملتنا الطيبة لها هي تقتنع بالإسلام وتسلم وتلبس الزي الإسلامي.
منبر الحكمة، منبر الدعاة إلى الله.
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا.
منبر الحكمة، منبر الدعاة إلى الله.
الشباب يصنعون الصابون يبيعونه، والتعليم على الطباعة، ومشروع تدريب الأرامل. سنويا يتخرج من عندنا حوالي 12,000 متدرب ومتدربة. نحمد الله ونشكره أن استطعنا أن نغير حياتهم من حياة إلى حياة. وأنا أذكر جيدا أختنا الفاضلة الحاجة خديجة، وهي مسلمة جديدة أسلمت في جنوب السودان، ثم هاجرت إلى شمال السودان إلى الخرطوم، وكانت تدرس الأطفال القرآن الكريم. كان عندها شوية ذهب في يدها فباعت كل الذهب، لكن خلصت الفلوس، وكانت تبقى اليوم واليومين هي وأطفالها ما عندهم أكل، بس في سبيل أن يطعمون هؤلاء الأولاد والبنات اللي يجون يدرسون القرآن عندها. وتألمنا جدا من إصرارها على أن تعلم رغم فقرها ورغم كونها مسلمة جديدة. فقلنا بدل ما ندفع لها راتب أو ندفع لها مساعدة شهرية، اشترينا لها عربة ومعها تكرمون حمار يجرها، تنقل الركاب من مخيم النازحين إلى داخل الخرطوم مقابل فلوس. والحمد لله قالت كلمة تغني عن خطب كثيرة، كانت تتكلم بلغتها المحلية مع أهلها وتقول لهم أنا أصبحت اليوم من أصحاب الأملاك، من أرباب الملك، لأن عندي عربانة. ومن ذلك الوقت بدأت تقدم وجبة لكل الأطفال بالإضافة إلى وجبة لها ولأولادها، واستطاعت أن تأتي بمدرس يدرس القرآن معها في الكتاب. هذا نوع من البرامج اللي احنا عملناها، نعطي بعض الدعاة مجموعة من الماعز، تدريب على رعاية الدواجن، تدريب على رعاية الأبقار. وأنا أذكر أن يوم من الأيام مجموعة من الشباب، شباب القرآن في أحد المساجد في دولة خليجية، زاروا مراكزنا في كينيا، فهدوا في كل مركز بقرة حلوب من نوع الغالي. البقرة هذه سعرها حوالي $1,000، والحمد لله بعد 7 سنوات أو 8 سنوات بعض مراكزنا صار عندهم 16 بقرة، وقاموا يبيعون الحليب برا بعد ما فاض عن حاجتهم، علما بأن أيتامنا ما نستطيع أن نطعمهم حليب لأن الحليب غالي. هذا إنتاج مجموعة من المهتدين الجدد اللي طردوا من قراهم في جنوب تشاد، جمعناهم في قرية وعملنا لهم تعاونية وزودناهم بالبذور وبوسائل الزراعة، وكان هذا الإنتاج الأول. الحمد لله ربحوا ربح جدا طيب، وانتشرت التعاونيات للمهتدين الجدد اللي يطردونهم أهلهم من القرى. هذا الأناناس من إنتاج أحد مزارعنا في كينيا، وأيتامنا ويتيماتنا يشتغلون بالزراعة في أوغندا. وأتمنى أن تزورون مراكزنا في أوغندا، تشوفون كيف اليتيمات والأيتام يقومون بالزراعة. اليتيمات عندنا عندهم مزرعة كبيرة للقهوة، والأيتام عندهم مزارع للذرة وغيرها. هذه زراعة البطاطس، الأيتام يقوموا يشرفون على بعض المشاريع. هذه مزرعة من مزارعنا، مزرعة البركة في زامبيا، وهي مزرعة البركة، نفس الشيء مزرعة البركة. هذه بعض المشاريع التنموية في قرى مستهدفة عندنا، بعض المزارع اللي نعملها. هذه العائلة مصابة بمرض، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجرهم عليه. إذا بلغ الواحد منهم عمره 8 سنوات يصاب بعمى دائم، مرض وراثي، وقلنا ماذا نعمل لهم؟ هل نعطيهم أكل إلى الأبد؟ هذا مو صحيح. فاشترينا لهم مجموعة من الماعز 3 أو 4 وأهديناهم إياها، وبدأ يتكاثر الماعز عندهم. كذلك بعض الأخواتكم تبرعوا لهم بمدرس لمدة 1 سنة، مدرسة تدربهم على صنع السلال وصنع الحصر وغيره، وتبرعوا كذلك بمدرسة تعلمهم القرآن الكريم وتحفظهم إياه. والحمد لله الآن رغم أنهم كلهم عميان لكنهم لا يشحذون بالشارع، بالعكس هم يساعدون الناس اللي حولهم هناك. هذه العائلة ما أستطيع أنساها في عندما زرتهم قبل مدة، وهذا الابن اللي في الجانب الأيمن صغير عمره 6 سنوات وبدأ يفقد بصره تدريجيا، وقال لي عمي أنت طبيب، هل صحيح أني راح أفقد البصر تماما مثل أخواتي وإخواني؟ الحقيقة ما عرفت كيف أجاوبه، ولكن جاوبته بدموعي. هذه قرية من القرى، من أفقر القرى في النيجر، وعملنا لهم مجموعة عربات تجرها الحمير وتنقل البضائع، والحمد لله الآن القرية كلها مشتركة في ملكية هذه العربات، وارتفع المستوى الغذائي والاقتصادي عند هذه القرية بشكل كبير جدا. هذه تعاونية للمسلمين الجدد في تشاد، وزي ما قلت لكم نجحنا فيها نجاح جدا طيب، ونشتري لهم محراث شبه آلي زي هذا المحراث، نأجر عليهم وهم يقومون بتأجيره، نأجر عليهم بالسنة وهم يأجرون على المزارعين لحولهم. هذه تعاونية ثانية في منطقة أخرى في تشاد، وهذه قرية من القرى الفقيرة، زودناهم بنقل المياه، والحمد لله كذلك حالتهم تحسنت جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. صناعة الصمون والخبز في فرن لدار الأيتام عندنا في الصومال، وكانوا يبيعون هذا الخبز للناس ويأكلون طبعا منه، يطلع عليهم اللي يأكلوه مجانا نتيجة الأرباح اللي بيحققوها نتيجة بيعهم لهذا بين الناس اللي أسلموا أذكر ساحر كبير في بوركينا فاسو أسلم، وأسلم معه 560 شخص. في رواندا جاءني قسيس كبير اسمه الشيخ إسحاق، وقال إنه كلف من قبل الكنيسة بعد أن لاحظت أن الإسلام ينتشر، طلبوا منه كونه رواندي أن يكتب ضد الإسلام ويحذر الناس من الإسلام، وأن بحث في مكتبة الكنيسة ما وجد شيء يسوى يساعده في الكتابة ضد الإسلام، لذلك فهو ما وجد غيرنا إحنا حتى نساعده في ذلك. فجاء وطرق الباب علينا، أتذكر في عام 83، وقال أرجو أن تساعدوني حتى أكتب كلام ضدكم. قلنا له حياك الله وأهلا وسهلا، دخلنا وشربنا شاي وبدأنا نشرح له مبادئ الإسلام وهو يكتبها، ثم بدأ يطرح أسئلة علينا وفرح جدا بالأسئلة وقال هذا مو كافي، أنا بدي أجي بكرة. جاء بكرة، سأل أسئلة أكثر، أسلم تأثر. في اليوم الثالث قال كيف الواحد يصبح مسلم مثلكم؟ طبعا جن جنون الكنيسة وحاولوا أن يمنعوه من الإسلام، ما استطاعوا، خاصة أنهم كانوا يعتمدون عليه كثيرا في محاولة تأثير على المسلمين الجدد. وإلى أن مات رحمة الله عليه كان هذا الرجل يبكي بكاء مرا، قد يظل اليوم كله يبكي لأن بالأمس ما أسلم واحد على إيده، من أروح يلصق فيه لين يعلم أن ما أجيهم إلا إذا كنت تعبان نفسيا فأروح للدعوة حتى أرتاح، فيظل معي ليل نهار ما يريد أن يفارقني حتى يسلمون الناس على إيده. الشيخ إسحاق أنا يوم من الأيام ذهبت له بعد ما طرد من الكنيسة وكان مصاب بالملاريا، فكان تعبان جدا وما يستطيع يروح المستشفى للعلاج لأنه فقير، كنا نقدم له مساعدات وكان داعية من الطراز الأول، وهو مصاب بالملاريا ومنهك جدا والعرق يتصبب منه، ينادي زوجتيه أن يرفدوه حتى يصل إلى الباب وينادي الناس بالشارع ويكلمهم عن الإسلام بصوت منخفض ويسلم على يديه ناس، يا الله يرجع ينام بسبب الملاريا. رحمة الله عليه عندما توفي ما كان عنده كفن يكفن فيه. ذهبت إلى قاشورة في رواندا وجاءني مدير البلدية قال لي احنا في افتتاح للمسجد، فقال لي أنا أريد أن أسلم ومعي 200 شخص. قلت حياك الله ولقنتهم شهادتين. قالوا بعد، قلت له روح اغتسل وخلاص. فقال لي والختان؟ قلت له الختان بالنسبة للذكور في الإسلام سنة من سنة سيدنا إبراهيم. الشيء اللي ما قلت لي إياه هو أن الختان يكلفني $6 لكل فرد، فهذا مبلغ كبير ما أستطيع أن أوفره. إذا كان معه 200 واحد في $6 $1,200 كثيرة جدا علينا. فقلت له سنة من سنة سيدنا إبراهيم ما في داعي. قال نحن نريد الختان. قلت له إذن ابحث عن من يختنك. أنا تركته فقام هو ورجع عن الإسلام مع الأسف الشديد. بعد سنتين أو ثلاث سنوات ذهبنا لافتتاح مدرسة، فجاءني نفس الرجل وقال لي أنا الآن معي 600 شخص كلهم يريدون أن يسلمون، هل تقومون بختاننا ولا لا؟ قلت لي المترجم، قلت له افطحهم وجيب لي سكين وأنا إن شاء الله بسكين المطبخ أختنهم. الناس عندهم إقبال كبير على الإسلام في كل إفريقيا بفضل الله سبحانه وتعالى. وأحمد سنقورو في إفريقيا الوسطى سمعنا يوم من الأيام نتكلم عن الإسلام، ورغم كلامنا كان يترجم إلى لغتهم المحلية، فضل الله سبحانه وتعالى الرجل تأثر وأسلم وفقد المنزل الذي كان يسكنه وفقد كثير من المزايا اللي أعطتها إياه الكنيسة، ورغم هذا أصر على الإسلام، ونحمد الله ونشكره أن اليوم هو مسلم ثابت على إسلامه. رأسا حنا نعمل لهم دورات للمهتدين الجدد نعلمهم فيها مبادئ الإسلام. خلونا نشوف يا أخواتي ويا بناتي الوضع اللي تعيشه الدعوة الإسلامية في إفريقيا، هذا مسجد مساجد المسلمين اللي يعيشونها هناك مع الأسف الشديد، مقارنة بكنيسة في نفس المكان، وهذا مسجد آخر مليء بالطين والوساخات والمياه مقارنة بكنيسة على بعد قريب منه، هذه جنب بعض، هذا مسجد من المساجد مجرد حجر على الأرض ومقارنة بكنيسة ليست بعيدة عنه، هذه مدرسة من مدارس المسلمين يدرسون فيها القرآن، ومثل ما تشوفون عبارة عن أغصان أشجار، الأولاد والبنات ما عندهم أوراق يكتبون فيها فيكتبون على ألواح الخشب، وهذه كنيسة لتبرع فيها شخص أمريكي جمع في ليلة واحدة 30 مليون دولار لبناء 1000 كنيسة وسط المسلمين، لأن اعتقد أن المشكلة عند المسلمين ما قاعدين يتحولون عن دينهم لأن ما عندهم كنائس، فقرر أن يبني 1000 كنيسة، صدقوني أن بنى 1000 كنيسة، وما عندي علم أن واحد من المسلمين قد تحول إلى المسيحية، وعمل كلية لتخريج قصص لإدارة هذه الكنيسة. هذا مسجد من المساجد اللي بنيناه هناك، سعر المسجد يبدأ ب65,000 درهم فما فوق، بنينا ما يقارب من 4,500 مسجد خلال 27 سنة الماضية، مسجد آخر، مسجد ثالث، مسجد رابع، وهذا مركز أحد مراكزنا الإسلامية في أفريقيا، عندنا 204 مركز، المركز يكلف حوالي 1 مليون دولار، في مدرسة ودار أيتام وإدارة وسكن المدرسين، سكن الطلاب مع الدورات، ومركز تدريب النساء ومختبرات ومكتبة وحاجات كثيرة، بالإضافة طبعا للمزرعة. هذا أحد المساجد اللي بنيناها لأحد المتبرعين عندكم في دبي جزاه الله خير، ولأنه حي فاعذروني ما أريد أن أذكر اسمه، بلغ كلفته 160,000 دولار. أذكر قبل مدة أسلم قسيس كبير جدا، ثالث أكبر قسيس في رواندا، وبدأنا نعلمه، وفجأة اختفى هذا القسيس، بعد 6 أشهر جاءنا ملابس ممزقة، جسمه كله جروح، وأخبرنا أن تم اختطافه إلى زائير ووضع في سجن هناك، وكانوا يأتون بالقصص يحاولون أن يثنونه عن الإسلام، ما في فائدة، استطاع أن يهرب من زائير ويأتينا مشيا على أقدامه إلى رواندا، ومع الأسف كان هو من أوائل الضحايا الذين قتلوا في المذبحة، لأن عهد الله أن مقابل كل إنسان أدخل إلى المسيحية أن يعهد الله بأن يدخل 10 مقابلة إلى الإسلام، وذهب إلى القرى اللي دخل المسيحية وعادهم إلى الإسلام، والحمد لله أسلم على يديه ناس كثيرين، وبنينا له مسجد، وعندما بدأت المذابح دخل هو ومعه 150 من المسلمين الجدد إلى المسجد، فجاء أصحاب الديانات الأخرى اللي يتهموننا إحنا بالعنف وفجروا المسجد بمن فيه، رغم أننا لم نقاوم أبدا، ولكن رغم كل هذا الإسلام، الناس يقبلون على الإسلام. أخواتي بفضل الله سبحانه وتعالى في جنوب النيجر 60,000 واحد أسلم، في بنين غرب بنين أكثر من 50,000 واحد أسلم، في شمال كينيا أكثر من 60,000، في ملاوي 5.5 مليون شخص دخلوا الإسلام، في رواندا أكثر من 1 مليون شخص، في أماكن كثيرة قبيلة الأنتيمور ذات الأصول العربية الإسلامية اللي راح أترك هذا الكتيب عن هذه القبيلة، راح أتركه في مكتبة الجمعية ممكن تطلعون عليه، هذه القبيلة أصلها عربي مسلم من جدة، هاجرت قبل 1000 سنة تقريبا أو 800 سنة، عددهم 1 مليون نسمة، ويعيشون بعيدا عن الإسلام، فقدوا هويتهم، لا يعرفون الصلاة ولا الصوم، ما عندهم إلا بقايا من الإسلام، حتى أنهم مع الأسف الشديد عندهم مبنى بنوه ويزورون مرة بالسنة، يطوفون حوله بملابس غير مخيطة، ويطوفون 7 مرات ويدعون ثم ينحرون. عندما ذهبت إلى هناك أنا وزوجتي وأولادي قالوا أنت وأولادك معلش لأنكم مسلمين، زوجتك وبناتك لازم يخلعون هذا اللي عليهم ويخلعون هذا اللي على وجههم. فقلت لهم هؤلاء نساء ونساء ما حاجة يخلعون هذا. قالوا نحن ما تدخلنا عندكم، لا تدخلوا فتعلمونا ماذا نعمل وماذا لا نعمل. بعد أن مشيت شوية وشفت شيخ القبيلة، أذكر أنه كان اسمه سيد عمر، قلت له يا سيد عمر إحنا مسلمين وإحنا من أرض مكة وجينا نسلم عليكم، ومنعونا الجماعة، منعوا زوجي وبناتي. نسيت أن أقول له أنهم يغطون رأسهم محجبات. فقال ما في مانع. فأرسلت ابني الأصغر وقلت له روح نادهم. فنادى أم صهيب هي بينكم الآن، وجاءت هي مع أولادها والناس صارخون عليها ويضربون على رأسهم. فلما رأوها قد اقتربت وعليها الحجاب هجموا علينا يريدون الفتك بها لأنها كسرت قوانينهم. ولأول مرة أشوف أم صهيب تركض زي الغزال زي الصاعقة، وتركب السيارة وهي ماشية السيارة اللي كنا جايين فيها، ورمينا فلوس على الناس حتى ينشغلون فيها في سبيل المحافظة على حياة أم صهيب اللي كنا احنا نحميها هي وبناتها. وقد زرتهم عدة مرات وعندهم استعداد أن يسلمون لو احنا عملنا حاجة من أجلهم. هذه من صور المجاعة في إفريقيا، مجموعة كبيرة من الأطفال في مركز مراكزنا نعطيهم وجبة تنقذهم من الموت جوعا. كثير من الأطفال يموتون هناك في المجاعات. تكلفة الوجبة 16 فلس إماراتي، أكرر 16 فلس إماراتي مع الأسف الشديد. ولهذا السبب الطفل هذا مات، هذا ما لحقنا عليه، ومثل ما تشوفون إيده مضمومة مما يدل على أن مخه بدأ ينزل في النقاع الشوكي نتيجة الضغط اللي صار فوق. ويتساءل الإنسان عندما يعيش هناك، هل يعني قامت القيامة عندما نرى عشرات الألوف من الأطفال ينتظرون أن نوزنهم ونعطيهم وجبة تكلف 16 فلس؟ نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم العافية، ويجب أن نحمد الله ونشكره على ما نحن فيه من نعمة ما قاعدين نقدرها. أخواتي لاحظوا المنزل هذا تعيش فيه يمكن 20 شخص، كيف ينامون كيف يأكلون الله أعلم. وفي كثير من الأحيان كنا نرى عائلات مر عليها 3 أو 4 أيام ما ذاقت وجبة أبدا، ورغم هذا هم مصرين على إسلامهم. هذه بعض قراهم، بيوت من الكرتون. نزل الأطفال حتى نعرف إيش نوع الوجبة اللي نقدمها لهم. هكذا نطبخ الوجبة في براميل عبارة عن ماء ودقيق وسكر وزيت. هل نتذكر هذه الصورة عندما نجلس اليوم للسحور ونشوف الكميات اللي احنا نرميها بالزبالة؟ وهل نحمد الله ونشكر على ما نحن فيه من عافية ونعمة؟ والله يا أخواتي إنما يرمى في الزبالة في بعض البيوت يكفي قرى كاملة في إفريقيا. والله رأيت قرى بأكملها تحفر بيوت النمل بحثا عن حبة وحبتين من الشعير. والله لقد رأيت ناسا قد عاشت أسرهم 8 أيام لم تذق طعاما فيه. قبل أشهر كنت في شمال كينيا الحدود الصومالية في بلد اسمه بلد حواء، وأذكر أننا أتينا لهم بماء من مسافة بعيدة، من مسافة 120 كيلو، لأن كانوا عطشانين جدا وأغلبهم صار لهم يومين ما ذاقوا الماء. وأذكر في طريقنا واحد أشر لنا ما حبينا نتوقف عنده لأن ما عندنا كمية من الماء، احنا رايحين حتى نشوف الوضع كيف هو. فسقط أمامنا مغمى عليه وهو يؤشر إلى فمه، فوضعنا بعض الماء في فمه وصحى وأعطيناه شوية ماء، كمية قليلة، لأن ما ممكن آلاف مؤلفة من الناس كلهم يشرون لنا ويقولون لنا ماء 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 أعطونا ماء. احنا نرسل لهم سيارات بعدين، طبعا ما تكفيهم ولكن على الأقل تقيم أودهم. فأذكر في قرية بلد حواء عندما نزلنا بعض الجالونات 25 لتر، الجالونات هذه البراميل الصغيرة فيها ماء، ونزلناها عندهم، مثل ما ذكرت لكم مسافة 120 كيلو يكلفنا السيارة الشاحنة ما يقارب من 270 دولار. لما نزلنا الماء فوجئنا بعدد كبير من القرود يهجمون، كانت عطشانة مثل البشر عطشانين، وتبدأ معركة كبيرة بين البشر من جانب وهم عطاشة، وبين القرود وهم كذلك عطاشة، من يفوز بالماء. وسقط عدد من الجرحى من الطرفين، وسقط عدد من القتلى من الطرفين. والله يا أخواتي أنا اشتريت ماء سعر اللتر الواحد في بعض القرى بأربع دراهم، ربما أربع دراهم ما هي كثيرة علي وعليكم، إحنا خليجيين وعندنا فلوس، ولكن ماذا عن هذا الفقير اللي ما عنده شيء وبالمجاعة فقد كل حيواناته وفقد مصدر رزقه؟ هذا نوزع عليهم طعام، وهذا أثناء الدعوة في قرية من القرى أسلمت هذه القبيلة كلها بفضل الله سبحانه وتعالى. طبعا هنا ما عنده ملابس اليتيم هذا، فأخذ قطعة من الجلد وغطى بها عورته، ولو مات هذا أو مات أي شخص آخر رأسا يهجمون عليه الأطفال ويسرقون من بقايا الملابس اللي عليه، لأنه هو ميت بيروح يدفن بينهم أحياء وهم عريانين. هذا يتيم عمره سنتين، صديق كنن، جابوا لي إياه وزنته، فوجدت وزنه 44%. أنا طبيب وأخصائي جهاز هضمي، وأعلم أن ما في أمل أن يعيش هذا الطفل، فقلت دعوه يموت. نعم تقولون أنت قلبك يابس وظالم أن تترك هذا الطفل يموت، وبينما 16 فلس إيش يعني بالدرهم الواحد تغذي 16 ست أطفال في اليوم. نعم صحيح هذا الكلام، ولكن أمامي أنا عشرات الألوف مثل ما شفته قبل قليل في الصور، فهل يعقل أن أضيع الفلوس على واحد أنا مؤمن بأن ما في فائدة؟ بعد مدة طلعت من المركز بعد ما تعبت، فوجدت ملقى على الأرض وجنب أمه وهي تبكي وجسمه كله تراب، نظفته وصورت معاه، وبعدين نسيت قررت أن أدخله في البرنامج على حسابي، لأن صار صراع نفسي بيني وبين نفسي، يا ترى لو أنا صرفت عليه فلوس المحسنين الله ما يحاسبني يوم القيامة، كيف أنا ضيع 16 فلس على إنسان أنا مؤمن بأن ما في أمل يعيش؟ فقررت بالنهاية أن أدفع أنا ثمن الغذاء لمدة سنة لهذا الطفل ونسيته. بعد 12 سنة أرسلوا لي صورة صديق كنن، هذا هو حافظ القرآن كله، الأول في الفصل والأول في المدرسة، ويا بناتي يتعلم القرآن بدون ورق ولا قلم، وإنما يتعلم على لوح القرآن بسبب الفقر، ويتعلمون القرآن تحت الشجرة وفي وسط الشوك مع الأسف الشديد. ما بودي أن أطول عليكم أكثر، معي صور كثيرة ومعي قصص كثيرة، بس أخواتي وبناتي اللي أحب أن أنهي في كلامي أن تشكروا الله وتحمدوه على ما أنتم فيه من خير كثير لا بد فيه من الشكر لله سبحانه وتعالى. تذكرون علينا واجب، ما هو بس بأفريقيا، في كل مكان في العالم بما فيه هذا البلد الطيب نحن يجب أن نحمل الرسالة لهم. تذكروا أن آلاف قاعدين يسلمون بسبب سماعهم الإسلام لأول مرة عن طريق الإذاعة، والإذاعة بتكلفنا 225,000 دولار، وأنا أكرر ما جئت حتى أجمع تبرعات، ولكن جئت حتى أثير حماسكم للعمل الخيري، سواء هنا في الشرق في الغرب في أي مكان من الأماكن. الناس عطاشها لإسلام، إسلام يريدون فيه قدوة، لا يجوز أن نعلمهم بأن الإسلام يحرم السرقة وأنا أكبر حرامي، لا بد أن أكون أنا مثال لهذا الدين الذي أنا أدعو إليه. جزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم، وإذا كان بعض الأخوات عندهم سؤال، أنا راح أترك في الجمعية مجموعة من نشرات عن قبيلة الأنتيمور اللي أصلهم من الحجاز، وعندهم قرية اسمها مكة وعندهم قرية اسمها حجاز، وهم أنصاف أو أرباع المسلمين لا يعرفون شيء عن الإسلام، لا يعرفون شيئا عن القرآن، لا يعرفون الصلاة والصوم، وعددهم 1,000,000 نسمة. سكننا عندهم لمدة 2.5 سنين وبدأ الإقبال على الإسلام بفضل الله، أسلم منهم حتى الآن ما يقارب من 200,000 واحد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق لنا أحلامنا وآمالنا وآمال إخواننا المسلمين وأخواتنا في أن نعيد هذه القبيلة وغيرها إلى الإسلام.
منبر الحكمة، منبر الدعاة إلى الله.
ومن أعلم